يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أي الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدين الأعزاء نحييكم بخير تحية وأغلى هدية إنها السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان ولا يزال بين الدهور والأيام شاما لأنه للحبيب آية وعلامة فهنيئا لمن حقق فيه الاستقامة ويا غبن من حظه منه التفريط والندامة ذكر وقرآن وصيام وإحسان صفح وغفران ذاك أنت يا شعبان شعبان شهر البر والإحسان هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الراصد والذي نستكمل فيه ما ابتدأناه في الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع ضيفنا دائما وأبدا شيخنا المحبوب فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد حياكم الله معنا شيخ محمد وأهلا وسهلا ومرحبا
حياكم الله أهلا وسهلا جميعا
الشيخ محمد في الأسبوع الماضي كنا قد بدأنا بالحديث عن هذا الشهر العظيم شهر شعبان وعن فضله وبعض الأعمال التي يستحب للمؤمن أن يؤديها في هذا الشهر الكريم فهل من استعادة لبعض الفضائل ولمحة موجزة عن بعض ما ذكرناه في الأسبوع الماضي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم معنا أن شعبان مأخوذ من شعب يعني ظهر أو شعب بمعنى تفرق وأن هذا الشهر شهر عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه ويحييه بالعبادة لأنه شهر يغفل الناس عنه أولا وإحياء أيام الغفلة وأوقات الغفلة له عند الله شأن عظيم والناس الآن في رجب يعني يتحمسون بعضهم يعمل أعمال لدرجة أن بعضهم يعمل أعمال ما أنزل الله بها من سلطان ويحتفلون بالإسراء والمعراج ويحتفلون يقيمون يعني عبادات عجيبة ورمضان طبعا شهر الصيام والحماس والقرآن والقيام ففي رمضان في شعبان بينهما كأنه صار شهر هدوء وراحة لكن في الحقيقة إن شعبان له منزلة عند الله عظيمة لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله وقد قدمنا أن الرفع منه ما يكون يومي يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل فإذا في رفع ليلي ورفع نهاري في اليوم وهناك رفع أسبوعي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وهناك رفع سنوي وهو رفع أعمال العباد طيلة السنة إلى الله وهذا يكون في شهر شعبان ولذلك قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وطبعا هذا أحرى بالقبول وأجدر بالثواب عند الله سبحانه وتعالى وعندنا الرفع الختامي لأعمال العبد إذا مات طويت صحيفته رفعت إلى الله قلنا طبعا هذا الرفع فيه تذكير العباد حتى يحسنوا الأعمال وأن الإنسان يرجو والعمل يرفع أن يكون عنده ما يجعله أحرى بالقبول من صيام ونحوه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان فإذا هذه نبذة يعني عن هذا الشهر العظيم وكيف هو استعداد لرمضان وسنة قبلية بالصيام قبل رمضان تهيئة لرمضان
إذا كل ما يفعله المؤمن في رمضان ينبغي له أن يبدأ عمله من شعبان
يعني يجعل له نصيبا منه من قرآن وصيام ونحو ذلك بحيث أنه يقدم على رمضان وليس يعني يفاجأ بالعبادة الكثيرة فجأة لا يكون له مدخل
ذكرنا يا شيخ في نهاية الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي من مسألة الصيام بعد النصف من شعبان ولعلنا يعني ذكرنا فيها بعض من أقوال أهل العلم والخلاف فيها لكن ماذا عن الأيام الأخيرة من شهر شعبان الخلاف فيها، وهل يشرع للمسلم أن يصوم في الأيام الأخيرة من شهر شعبان؟
عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. يعني له عادة يكمل العادة. فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: أولا أن يصومه بنية رمضانية والاحتياط لرمضان، مثل من يأتي إلى اليوم الثلاثين مثلا فيقول ما ندري يمكن هذا واحد رمضان، مع أن عندنا قاعدة شرعية ودليل نمشي عليه، إذا غم عليكم إذا غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان.
نعم.
فيأتي بعضهم إلى اليوم الأخير من شعبان ويصومه ويقول لعله من رمضان، فيصوم بنية احتياط رمضان، طبعا وهذه بدعة. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام قبل رمضان لمعنى رمضان، لأن ما في داعي للزيادة على العبادة والاحتياط الذي لا أصل له في الشرع. ولذلك فإن من يصوم آخر شعبان بنية رمضانية ويقول يمكن من رمضان وأنا ما أدري، أن هذا عمل غير مشروع.
البعض ربما يعني يا شيخ يذهب إلى رواية فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، يقول يعني هذا من القدر لهذا الشهر أن نصوم بنية الاحتياط.
طبعا هو بعض العلماء ترى ذهب إلى هذا، بس هذا قول مرجوح، لأن عندنا نص الآن، عندنا نص أوضح من الاستشهاد في فاقدروا له، وسيأتي معنا في آخر يوم أو يومين من شعبان.
نعم.
الثاني،
هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يا شيخ،
الحالة الثانية أن يصام يعني آخر شعبان بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك، وهذا صحيح لا بأس به، لأنه صوم واجب. وإذا كان صيام العادة من النفل لا بأس به في آخر شعبان،
فالفرض من باب أولى،
الفرض من باب أولى، قضاء الفرض السابق، نذر، كفارة مثلا.
نعم.
مع الانتباه إلى أن هذا الصوم الواجب من قضاء أو نذر أو كفارة لا بد له من نية مسبقة قبل الفجر،
من الليل،
من الليل، أي وقت من الليل من مغرب الفجر ينوي،
مثل الفرض.
هي ما يصلح واحد مثلا يقوم الصباح مثلا الساعة 8 يقول أنا ما أكلت ولا شربت يلا خلي هذا قضاء، ما ينفع، لازم يكون مبدوء من أوله بنية الفرض. النوع الثالث.
نعم. من
الحالة الثالثة من الصيام في آخر شعبان أن يصومه بنية التطوع المطلق، فهذا المكروه إلا إذا وافق عادة. ولذلك حديث أبي هريرة هو المعمول به عند أكثر أهل العلم في هذا الباب، يعني يكره التقدم قبل رمضان بتطوع من الصيام لمن ليس له عادة.
طيب هذا فيما يتعلق باليوم الأخير، ماذا عن اليوم الأخير تحديدا يا شيخ، والذي يعرف بيوم الشك، آخر يوم من شعبان؟
طبعا يعني قبل ما ندخل في الموضوع هذا، لو واحد سأل سؤال وقال لماذا يكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان، لأن هذا مسألة، هذه مسألة مهمة، بعض الناس يعرف النهي لكن لا يعرف لماذا
العلة.
فمن العلل أولا أن لا يزاد في رمضان ما ليس منه، لأن بعض الناس عندهم مبدأ
زيادة الخير بركة،
يلا زيد، يعني ما الزيادة، يقول الزيادة ولا النقص. يا أخي لا زيادة ولا نقص، هاته كما أمر الله. ولماذا نهينا عن صيام يوم العيد؟ خلاص إعلان انتهاء الفرض، ما يجوز أصلا صيام يوم العيد، وحذرا من الزيادة في العبادة كما وقع أهل الكتاب زادوا بأهوائهم، جاءوا إلى رمضان كان في جاء يعني مرة من المرات عندهم في الصيف ما تحملوا تكاسلوا فنقلوا للربيع وزادوا 10 أيام كفارة التأخير، فجمعوا بين تبديل الوقت الشرعي والزيادة على العبادة. المعنى الثاني في قضية يعني علة عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هو الفصل بين الفرض والنفل، جنس الفصل بين الفرائض والنوافل، جنس الفصل هذا أكدت عليه الشريعة. فمثلا تحريم صوم يوم العيد خلاص واضح، يعني هو ممكن واحد يبدأ من 2 شوال يبدأ 6، الفصل بين فريضة رمضان وبين 6 شوال
بها يوم العيد،
يوم العيد مثلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة المفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله استحب ابن عباس وجماعة من السلف أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر عن المكان. وقال ابن القيم رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم، ونهى عن صوم يوم الشك وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه. وكذلك حرم صيام يوم العيد تمييزا لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى. ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير
السحور
حتى يكون يعني اليوم
الصيام مضبوط،
وقت الصيام من الفجر إلى المغرب. واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة لتأكيدا على أن الصيام انتهى. وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها. بعض المثل الأعاجم الآن تراهم إذا سلم الفريضة قام مباشرة
يؤدي السنة،
يؤدي نافلة. طيب هذا ذريعة للزيادة في العبادة ووصل النفل بالفرض. ولذلك كره للإمام أن يتطوع في مكانه، وكره له أن يستديم جلوسه مستقبل القبلة. لماذا؟ شوف من أسباب الانفتال. ليش انفتل الإمام المأمومين بعد الصلاة؟ إعلانا وإذانا بانتهاء
الفريضة حتى لا يعطيهم دابره أيضا.
أيوه. ولو واحد دخل من برا المسجد يستطيع يعرف انتهت الصلاة أم لا، لكن لو بقي الإمام والمأمومون هكذا يمكن يدخل معهم وهو. ولذلك فإن الإمام ينفتل بعد الصلاة سدا لباب الزيادة في الفريضة.
حقيقة الحديث يعني حول بعض القضايا التي يعني تهم المسلم في شعبان، ومن ضمنها يعني يا شيخ بعض ما يفعله الناس من قضية تقديم رمضان بيوم أو يومين لكن بغير الصيام، بأشياء أخرى نعود إليها بعد إذنك بعد فاصل قصير. مشاهدين الأعزاء فاصل قصير نعود بعده بإذن الله عز وجل لمتابعة حديثنا عن شهر شعبان، فتابعونا ولكم كل الفضل والشكر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الراصد، حلقة هذا الأسبوع عن شهر شعبان مع شيخي المحبوب الشيخ محمد بن صالح المنجد. حياكم الله معنا الشيخ محمد مجددا وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الشيخ محمد، كان الحديث عن بعض ما يفعله الناس من تقدم شهر رمضان في أواخر شهر شعبان بالصيام، لكن هنالك بعض الناس قد يفعل ما هو أعجب من ذلك مما يعرف الآن بالشعبنة، بأن يحاول يقوم بعض الأعمال قبل وداعي لشهر شعبان بكثرة الطعام أو كثرة الأعمال والعياذ بالله المنكرة والمحرمة. يعني ماذا عن هذا الأمر أيضا؟
طيب الشرع الآن ندبنا الاستعداد لرمضان بالصيام في شعبان ونحو ذلك.
نعم.
ومسألة الواحد يستعد لرمضان بالمعاصي وكأنه يعني خلاص هذه الفرصة الأخيرة يلا عبي هات أكبر قدر من المعاصي، هذه طبعا مصيبة كبيرة. وبعض الناس قد يكون أحسن حالا فيعني يستغرق في المباحات إلى أقصى درجة، وبعضهم يأكل يفكر أنه يعني ودع رمضان، يفكر أنه اليومين هذول يعني هي توديع لرمضان بالأكل وملء الخزانات الاحتياطية. ولذلك يقولون إنها أيام توديع يسموها شعبانية، وبعض أهل العلم قال إن هذا منقول من النصارى فإنهم كانوا يفعلون قرب صيامهم، يعني قبل ما يبدأ الصيام عندهم يعني أكل 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 يعني كأنه واحد ما شاف الطعام. وليس المقصود من المنع من الصيام قبل رمضان أن نستعد بالأكل والشبع، خلص يعني يصير كأي يوم عادي، يعني كما نأكل في أي يوم عادي يعني ما في زيادة يعني. وليس المقصود أن نعمل احتفالات يعني ونستعرض فيها الأكلات وكل واحدة من الجارات تأتي بهذا. الآن صارت عادة مترسخة في بعض المجتمعات.
لا
أبد، الجارات والقريبات عندهم يعني استنفار
أمر لازم،
أمر استنفار، قضية استعراض يعني الأطعمة آخر ليلة يعني توديع بكثرة الأطعمة.
لا حول.
والعصاة يستعدون بالزيادة من المعاصي ويكونون قبل ما يدخل رمضان خصوصا الآن ونحن الآن في إجازة صيفية، فبعضهم يقول خلينا نخلص نطلع كل اللي في راسنا من المعاصي نسويه حتى ندخل في رمضان نحن خلاص ما في نفوسنا شيء كل معصية كلها سويناها.
النفس ما تستطيع.
يعني أولا من يضمن لكم أن تدخلوا في رمضان؟ وإذا واحد مات يعني في هذا الوقت ويكون قد ملأ سجله بالمعاصي، فما إن لقي الله بماذا؟ بسجل حافل بالمعاصي. والمسألة كما قال ذلك الشاعر الفاسق: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. شوف هو يقول الوقت ضاق عن الصغار، لا تستعمل الصغار الآن، الحق. فيكثرون من شرب الخمور قبل دخول الشهر والعياذ بالله. طيب من كانت هذه حاله، اللي حاله كل العملية أنه يتزود بالمعاصي أو يتوسع في المباحات أكثر، أي نفسية هذه التي سيقبل بها على رمضان؟
ما تستطيع النفس الانتقال السريع هذا.
طيب إيه، ولذلك لازم شعباني فيه تمهيد، فيه تمهيد لرمضان، تهيئة وليس قطع فجأة يعني انتقال مفاجئ. ويعني حال أهل الدنيا هو هذا التوسع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقد جاء عن في يعني قصة لأحد السلف أنه كان مصرا على شرب الخمر، فجاء آخر يوم من شعبان وهو سكران، فعاتبته أمه وهي تسجل تنورا، فأخذه وحمله وألقاها في التنور في الفرن فاحترقت، وأتاب بعد ذلك، ولكن مع ذلك رؤية في المنام أن الله غفر الحجاج إلا له. طبعا الله يغفر الذنوب جميعا نحن نعرف، لكن قد تكون بعض الرؤى لتأكيد التوبة والتحذير من هذا العمل. فيعني ينبغي أن يعني نفكر بعقولنا على ضوء الشرع. يعني النهي عن تقدم رمضان بصوم أو يوم أو يومين قطعا لذريعة الزيادة في العبادة، هذا بالدرجة الأساسية
وليس للاستعدادات الأخرى. نعم. من الطعام والمعاصي، نسأل الله العافية. طيب يا شيخ، عودة إلى صيام يوم الشك، هو آخر يوم يعني من شهر شعبان، هل هنالك نهي آخر غير النهي عن تأخر عن تقدم رمضان بالصيام في آخر الأيام؟
أي نعم، طبعا ورد في ذلك القاعدة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اللي هو 30 شعبان، وإذا صار فيه غيم ولا ندري قد يكون واحد رمضان، إيش القاعدة؟ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم يعني خفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. إذن عندنا قاعدة فأكملوا صريحة، هذه أصرح من فقدروا له قدرها، يعني استنبط منها أن نصوم احتياطا، لا، فأكملوا عدة شعبان 30، إذا غبي عليكم هذا الإجراء، ما هو احتاطوا وصوموا 30، لا، قال
إذا جاء النص انتهى الخلاف.
أيوة، أكملوا عدة شعبان 30. وكذلك روى الترمذي والنسائي من حديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. والحافظ الحجر العسقلاني رحمه الله علق فقال: قوله يعني قول عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه.
إذا المسألة للتحريم وليست للكراهة.
هي ليست الكراهة، لأن عبارة فقد عصى أبا القاسم ما تأتي على المكروه، عصى يعني محرم، فيكون من قبيل المرفوع. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض، ولأن الأصل بقاء شعبان. يعني شوف حتى منطقية التفكير، طريقة منهجية التفكير عند المسلم، في أصل نمشي عليه، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم صوم يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال يعني هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه. يعني صوم 30 لأنه مثلا 2، لأنه خميس، لأنه كان يصوم يوم يفطر يوم، متعود هو على هذا من أول. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما يعني معتادا فليصمه، متفق عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، كذا يفتات يعني، هو كأنه يعني يشوف أنه يبغى يستدرك
يكمل ما
نقص أو يزيد كأنه يعني فيه، فهو يقول أنا أجيب شيء أحوط. لا، قال الشيخ: وفيه نوع من التنطع والتشدد، هذا اللي يروح يصوم قبل رمضان. قال: ومن كان له صوم اعتاده فلا حرج عليه، كمن كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان، فصامها مثلا في اليوم 27 28 29، أفرض أيام البيض كان مسافر وهو عادة يصوم 3 أيام من كل شهر بس كان مسافرا فصامها في آخر الشهر. وكذلك لو كان طبعا عليه قضاء من رمضان وباقي يوم أو يومين من القضاء فلازم يصومها مثلا 28 29.
طيب في مسألة القضاء يا شيخ، يعني هنالك بعض الناس يعني قد يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى الأيام الأخيرة يعني من شهر شعبان، وربما يعني قد لا يدركه الوقت، وبخاصة أحيانا بعض النساء يعني قد تؤخر، فإلى أي مدى يعني يمكن تأخير قضاء شهر رمضان؟
نحن يجب أن نوصي النساء في البيوت، نوصي نساءنا سواء زوجات بنات أمهات أخوات أنه لا يجوز للمرأة، طبعا كذلك للرجل الذي عليه قضاء قد يكون مريضا مسافرا من قبل وعليه قضاء، لا يجوز أن يؤخر القضاء حتى يبقى على رمضان أقل من عدد الأيام التي عليه، ما يجوز. وآخر فرصة يؤخر فيها بحيث يبقى على رمضان عدد الأيام التي عليه،
رغم أنه قد لا يضمن، يعني قد تأتي ظروف أو قد يأتي مرض،
ولذلك الأحسن أن يبادر. لكن لو أخر مثلا امرأة عليها أيام العادة الشهرية مثلا 7 أيام من رمضان الماضي، فصامت مثلا 23 24 25 26 27 28 29 والثامن والعشرين
من شعبان،
قالت هذه قضاء رمضان الماضي. نعم. الذي علي كان علي 7 أيام ما قضيتها، هذا لا بأس به.
حتى لو دخل 30 معها يش...
إذا كان شعبان 30، لكن إذا كان شعبان ما هو 30 وراح أخرت زيادة صارت ورطة. ولذلك ما يجوز تأخر على هذا، لأن في احتمال أن لا يكفي، يعني عليها 7 أيام ما يجوز تبدأ من 24 لأنه قد لا يكفي، قد يطلع شعبان 29. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألاحظ كيف أنها اختارت القضاء في شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام فيه،
فتصوم معه
شعبان فتصوم معه. طبعا هو يصوم نافلة وهي تصوم ما عليها وربما تزيد نافلة أيضا، فإذا كانت حريصة على القضاء وعلى رعاية الزوج، لأن أحيانا الزوج له حاجة، فربما
ولا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها.
طبعا هنا صوم فريضة، يعني صوم قضاء، هي ما تصوم نافلة إلا بإذنه، لكن مع ذلك إذا أمكن الجمع بين حق الزوج وقضاء الفرض في غير وقت حاجة الزوج تفعل ذلك. ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. قال ابن عبد البر رحمه الله: في تأخيرها قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك، لأن شعبان أقصى الغاية. وقال أيضا: وقد حملها على ذلك الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها يعني الأول ورمضان العام المقبل وقت القضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان، يعني مثلا قلنا أول وقت الفجر طلوع الفجر، آخر وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، كذلك أول وقت لقضاء رمضان 2 شوال، وآخر شيء بحيث ما يبقى على رمضان إلا الأيام هذه. وقد أجمع العلماء على أن قضاء ما عليه من إتمام رمضان في شعبان بعده أنه مؤد لفريضة غير مفرط، يعني إذا كان لحق
قبل ما يبدأ رمضان التالي
فلا يعتبر
مفرطا.
نعم. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء، ولأنه أبرأ
باعتبار دين.
أي نعم، ولأنه أبرأ للذمة.
نعم. أما نحن فنستأذنك أيضا فضيلة الشيخ في فاصل آخر. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله عز وجل لمتابعة هذه الحلقة، فتابعونا ولكم كل المودة والحب. الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الراصد، حلقة هذا الأسبوع عن شهر شعبان وفضائله والأعمال التي تؤدى فيه. شيخنا دائما وأبدا الذي نسعد بصحبته ورفقته في هذا البرنامج، الشيخ محمد بن صالح المنجد. حياكم الله شيخ محمد مجددا، وأهلا وسهلا بكم.
الله يحييكم.
الشيخ محمد، قبل الفاصل كان الحديث عن قضاء رمضان، وأشرنا إلى أنه يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى وقت يكفي القضاء فيه قبل دخول رمضان التالي، لكن أحيانا بعض الناس يعني قد يتأخر فيدركه رمضان التالي وهو لم يقضي كل ما عليه من الأيام السابقة، فما الحكم في هذه الحالة؟
لو واحد أخر فلا يخلو من حالين، إما أن يكون التأخير لعذر كمريض استمر مرضه، أو مثلا حملت ووضعت وأرضعت ونفست وأرضعت ودخل رمضان الجديد وما عندها كان وقت أنها تقضي، فهذه معذورة ولا إثم عليها، وليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الجديد. الحالة الثانية يكون التأخير بغير عذر،
تفريط،
إيه في تفريط واضح، فهذا اتفق الأئمة أن عليه القضاء، لكن اختلفوا هل عليه مع القضاء إطعام يوم عن كل إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، واستدلوا بورد عن بعض الصحابة في هذا كأبي هريرة بن عباس، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه مع القضاء إطعام. ولذلك فإن طبعا هو استدل بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن الأحوط أن يكون مع القضاء إطعام مع التوبة، لأنه في ذنب هنا، يوجد ذنب.
طيب يا شيخ، أيضا في هذا الشهر يعني أشرتم إلى أن هنالك الكثير من الأعمال الصالحة التي يؤديها المؤمن أو المسلم، لكن في المقابل هنالك بعض البدع التي يعني يخص بها بعض الناس هذا الشهر، كما يفعله بعض الناس في ليلة النصف من شعبان أو غيرها، يعني ماذا عن تجلية هذه الأمور التي ينبغي المسلم فعلا أن يتجنبها في هذا الشهر؟
من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا واحد، وتخصيص يومها بالصيام، يعني يحتفلون ويقومون تحديدا من بين الليالي ويصومون نهارا تحديدا من بين أيام الشهر، وهذا ما في دليل يعتمد عليه في هذا أبدا، وقد ورد فيه آثار عن بعض، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، والأحاديث واردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف. وحتى الحافظ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب الحوادث البدع قال: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة نصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة رحمه الله: إن زيادا النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. شوف الاختراعات، سبحان الله، هذا باب عجيب الشيطان دخل فيه على كثير من الناس، يخترعون بدع في أيام الأسبوع وبدع في أيام، طيب تخصيص الأيام والليالي بفضائل من حق من؟
حق رب العالمين،
يعني هو الذي خلق الزمان، فهو الذي فضل منه ما يشاء، مو نحن نفضل على كيفنا. تفضل ليلة نصف من شعبان ليه؟ إيش دليلك؟ ما هو الثابت في هذا؟ وليش تخص نهارها بالصيام؟ وليش تخص ليلة بقيام؟ تقوم ليلة مثل بقية الليالي، تبغى تصوم 15 على أنه من أيام البيض، صوم على أنه من أيام البيض، لكن ما تخص كذا من بين الأيام،
تقاء من دون الأيام،
أيوه، ما تصوم إلا هو. فالاحتفال طبعا بعد الاحتفال قضية إظهار الزينات والاجتماعات والابتهاجات، قنوات الفضائية بعضها تشتغل أيضا في، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوما بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم
يصوم ثبوت حدث. فضل هذه الليلة وهذا اليوم،
إيه يعني قصدي أنه هذا
لكن
يعني
بدون الصيام،
أي كيف أن يوم الجمعة يعني كمثال نهى الشرع عن أن يخص ليله بقيام أو نهاره بصيام
رغم فضل الليلة، ومع ذلك
فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكان ليلة الجمعة
أولى،
لأن يومها خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث، وليلة القدر ليش يعني هذا الفضل العظيم فيها؟ لأنه ورد يعني فيها ثبوت أشياء ثابتة كثيرة. لكن يلا ليلة الإسراء والمعراج، أول شيء ما ثبت أنه ليلة 27 رجب أصلا، وحتى لو ثبت ليلة 27 ما هو الدليل على تخصيص ليلها بالقيام ونهارها بالصيام؟ ليش؟
يعني عودة إلى ليلة النصف من شعبان يا شيخ، يعني البعض ربما يعني يقول بأن هذه الليلة هي الليلة التي تكتب وترفع فيها الأعمال، يعني وقد ذكرنا أنه في شهر شعبان يعني ترفع الأعمال لرب العالمين، فالبعض منهم يقول ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي ترفع فيها الأعمال وتكتب فيها.
طيب نريد دليلا على ذلك، أين الدليل الصحيح على ذلك؟ هذه حد المناقشة الآن.
نعم. طيب يا شيخ أيضا الحديث الذي يعني ورد إن الله ليطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه لا لمشرك أو مشاحن، يعني هذا الحديث ربما يعني فيه كلام.
طبعا كثير العلماء ضعفه، أكثر العلماء تضعيف الحديث، لكن هبه صحيحا أو حسنا. نعم. إيش في هذا؟ هو الله يطلع
على الشرك والشحنة.
أيوة يطلع على خلقه كل ليلة، في تحذير من الشرك والشحنة. طيب ونحن نقول يا أيها الناس احذروا من الشرك والشحنة
طوال
دائما. أيوة. ولا قال يعني فقوموا ليلها أو صوموا نهارها.
نعم. يعني لو ثبت الحديث لا يوجد فيه عمل إلا هذه.
الحذر من الشرك والشحنة
وتصفية القلوب.
أيوة هذا عام في كل السنة.
جميل. نعم. جميل. طيب أيضا يا شيخ يعني ما يفعله أيضا بعض الناس في هذه الليلة وفي غيرها ما يعرف بصلاة الرغائب.
طبعا صلاة الرغائب عندهم هذه حتى مختلف فيها عند أهل البدعة، يعني أهل البدعة اختلفوا في صلاة الرغائب، بعضهم قالوا أول رجب، بعضهم قالوا مختصر شعبان، وبعض أقوال كثيرة وكيفيات وأعداد إلى آخره. قال النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هذيك سبحان الله هذيك 12 بين مغرب وعشاء أول رجب بدعة، أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان عندهم 100 ركعة. قال هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وأحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما فصنف ورقات في استحبابهما. طيب الصلاة خير موضوع في أي ليلة أكثر من الصلاة. وقال أبو الفرج الجوزي: صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. ونقل بدعيتها عدد كبير من الأئمة كالطرطوشي والمقدسي وغيره من أهل العلم. وهذه البدعة قيام ليلة النصف من شعبان يقول بعض العلماء أنه حدثت في سنة 448، جاء واحد من نابلس يعرف بابن الحي كان حسن التلاوة، قام في المسجد الأقصى ليلة نصف من شعبان وكبر وصلى وصوت جميل وأحرم خلفه رجل ثالث ورابع وجماعة كثيرة وانتشرت، وبعد ذلك صارت في البيوت والمنازل وتتابع عليها الناس، وهكذا تنتشر البدع.
لا حول ولا قوة. أيضا يعني الشيخ بعض الناس قد يقول أنه هنالك نزول رباني يعني في ليلة النصف من شعبان أو غيرها.
طيب ما هو كل ليلة فيها نزول رباني، يعني كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا. ويعني في فعلا يعني مشكلة عند كثير من الناس في قضية يعني أشياء درجوا عليها وعليها بعض مشايخهم، وبعض خلي يقول لك من الصغر وإحنا تعودنا على كذا اعتدنا على هذا. ولذلك فإنه لا بد من النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كل ليلة يعني تصور أن فيها نزول إلهي نريد أن نخصها بعبادة معينة كم عبادة تصير عندنا؟
ما بقيت ليلة. لعل الوقت يجري يا شيخ، لكن أذنت لنا يعني في دقيقة واحدة، يعني هل من كلمة للدعاء والوعاظ والمدرسين والموجهين لاستغلال يعني الأيام القادمة من شعبان وقد يعني قرب منتصف ولتهيئة الناس لهذا الشهر العظيم شهر رمضان؟
طبعا نحن كما قلنا الآن في الإجازة الصيفية هذه الناس يرجعون إلى الدراسة على يعني مقربة من شهر رمضان، يعني في على عتبة رمضان تبدأ الدراسة، فحري بالدعاة والخطباء والأئمة والمدرسين والمدرسات والآباء والأمهات وكل من تحته ولاه الله على ناس أن يستعد لهم بأشياء لهذا الشهر الكريم. وعندنا الآن يعني مدام هذا بقية شعبان في إجازة فتبغى تعد برامج علمية شرعية مثلا تذكير، أنت الآن شخص مربي أو شخص مدرس أو شخص إمام ونحو ذلك، ماذا تريد أن تقدم الناس في رمضان؟ مثلا عندك قضية مثلا فضائل الأعمال، الثواب الوارد على والحسنات على أعمال معينة. طيب، وما هي رؤوس الأعمال؟ مثلا تقول تلاوة القرآن، قيام الليل، الصيام، الذكر، الدعاء، الاعتكاف ونحو ذلك. جهز أشياء عن هذه العبادات، كذلك تهيئة الجو لها، يعني بيت مليء بالمنكرات ويعج بالمعاصي وكل القنوات والأشياء شغالة. طيب هذا كيف يعني
سيستقبل رمضان؟
كيف سيستقبل رمضان؟ ولذلك الإعداد يكون بإزالة الموانع، ننحي الموانع جانبا وندخل على هذا القادم الضيف الجديد، نستعد له. الواحد لو جاءه ضيف عزيز كريم تجد أنه أعد الأهل والأولاد والأشياء والأطعمة وماذا سيخدمه وكيف سيخدمه، وربما اتفق مع مطعم ومع بوفيه ومع عمال وخدم وأشياء يأتوا، لأن فيها شغلة كبيرة. فلماذا لا نستعد حقيقة لرمضان بهذا؟ ثم كذلك لا بد أن نحذر الناس من البدع بعد تعليمهم السنة. فنحن قلنا مثلا احتفال بليلة نصف من شعبان بأي شكل، إحياء ليلة نصف من شعبان كذلك المفروض يصير مثلها مثل غيرها، تخصيص صلاة العشاء ليلة نصف من شعبان بقراءة سورة ياسين بدعة، تخصيص ليلة نصف من شعبان بقراءة بعض السور كسورة الإخلاص بدعة، تخصيص ليلة النصف بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان، ويوجد في بعض الكتب يعني كالدعاء المستجاب وغيره، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك بعضهم يتقصد زيارة القبور ليلة النصف من شعبان، يا أخي تزور القبور في أي يوم، ليش تخصص هذا بالذات؟ هل تعتقد فيه أفضلية؟ طب إيش الدليل على ذلك؟ ففرصة نعلم الناس السنة من خلال هذه العبادات، ونحذرهم من البدعة ونشرح لهم ما هي البدعة من خلال هذه العبادات. كما أن فيها مجال للموعظة، لأنه فيه الآن عندك مدام قلنا الرفع اليومي والرفع الأسبوعي والرفع السنوي للأعمال في شعبان، فهذه فرصة أن نعظ الناس بهذا الموضوع.
أما نحن فنستغل هذه الفرصة لإنهاء هذه الحلقة وتوجيه الشكر الجزيل لك. شكر الله لكم شيخنا على ما قمتم به وعلى ما أفدتمونا به، ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم عنا خير الجزاء. شكر الله لكم،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وأنتم أيها المشاهدون الأعزاء، شكر الله لكم طيب متابعتكم لهذه الحلقة، ونقول في ختامها: إنها أيام الحبيب تقترب ودمع العين ينسكب، شوقا لك يا رمضان يا مجدد الإيمان، ويا بهجة الأكوان ويا مسعد الإنسان، عجل الله باللقاء وبلغنا وإياكم أيام السعد والهناء والأنس والصفاء. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. دمتم في حفظ من الله وعناية ورعاية، إلى وعد قريب متجدد بإذن الله عز وجل، نترككم في عناية الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.